بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أقسام القضية باعتبار الموضوع: الحملية شخصية، طبيعية، مهملة، محصورة. والمحصورة كلية وجزئية. نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية، ثم نتبعه بتقسيم الشرطية. قسمنا القضية بحسب التقسيم الأولي إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. المصنف بعد ذلك تبعا لما هو متعارف عليه في علم المنطق يشرع في بيان تقسيمات القضية الحملية، ثم بعد ذلك في تقسيمات القضية الشرطية. والقضية الحملية لها عدة تقسيمات باعتبارات متعددة. أول تقسيم من أقسام القضية الحملية هو ما تقدم ذكره، وهو انقسام القضية الحملية إلى موجبة وسالبة، واعتبار وأساس انقسام القضية الحملية إلى موجبة وإلى سالبة باعتبار نوع النسبة. إن كانت النسبة التي تربط المحمول بالموضوع نسبة إيجابية كانت القضية الحملية قضية موجبة، وإن كانت النسبة نسبة سلبية كانت القضية الحملية سالبة. التقسيم الآخر هو تقسيم القضية الحملية إلى شخصية، طبيعية، مهملة، محصورة. والشيخ الرئيس ذكر ثلاثة أقسام: ذكر الشخصية، وذكر الشخصية والمحصورة والمهملة، ولم يذكر الطبيعية. بينما متأخري المناطق جعلوا الأقسام أربعة بإضافة القضية الطبيعية. كلامنا في القضية الحملية يقع في مقامين: المقام الأول في البيان الإجمالي لهذه الأقسام، المقام الثاني في البيان التفصيلي لكل قسم قسم. أما البيان الإجمالي فيمكن أن يقال بأن تقسيم القضية الحملية إلى طبيعية، شخصية، مهملة، محصورة إنما هو بلحاظ الموضوع. كل قضية حملية فهي تشتمل على موضوع وعلى محمول، تارة تقسم بلحاظ موضوعها، وأخرى تقسم بلحاظ محمولها، وثالثة تقسم بلحاظ النسبة والرابط بين المحمول والموضوع. كلامنا في تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها. أيضا موضوع القضية الحملية يقرأ بقراءتين، القراءة الأولى تارة نلحظ الموضوع من حيث أنه كلي أو أنه جزئي، وأخرى نلحظ الموضوع من جهة موطن وجوده، إن كان وجوده في الذهن أو في الخارج. إذن حتى لو قسمنا القضية الحملية على أساس النظر إلى موضوعها، موضوعها تارة ينظر إليه بلحاظ أنه جزئي وكلي، وأخرى ينظر إلى الموضوع بلحاظ أين موطن وجوده. هنا تقسيمنا للقضية الحملية إلى شخصية، إلى طبيعية، إلى مهملة، إلى محصورة بلحاظ موضوعها من حيث كونه كليا أو جزئيا. وأما الموضوع بلحاظ تحققه في الذهن أو في الخارج فهذا ما سوف يأتي التطرق إليه. فنقول الحملية باعتبار الموضوع من حيث الكلية والجزئية. نقول موضوع القضية الحملية إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو أن يكون كليا. فإذا كان جزئيا حقيقيا تسمى القضية حينئذ بالقضية الحملية الشخصية، أو يعبر عنها قضية شخصية أو قضية مخصوصة. مثال على القضية الشخصية، يقال محمد قائم. هنا إذا لاحظت موضوع القضية وهو محمد تجد أنه موضوع جزئي حقيقي، بمعنى يستحيل أن ينطبق على غيره. إذن كلما كان موضوع قضية الحملية هو جزئي حقيقي سميت بالقضية الشخصية باعتبار أن موضوعها مشخص في فرد معين لا ينطبق على غيره، أو يطلق عليها بالقضية المخصوصة بلحاظ أن موضوعها يحمل خصوصية تجعله يستحيل أن يصدق على غيره. ما هي تلك الخصوصية التي يحملها محمد؟ عوارضه الخاصة به، كونه طويلاً قصيراً في مكان كذا في زمان كذا وفي وضع كذا. ويعبرون أحياناً الفلاسفة عن ذلك، يقولون الذي يشخص الموضوع أو الذي يخصص الموضوع هو دائماً من هو. نحن عندنا ما هو، وهو ما يطلق عليه الماهية. يقال ما هو محمد مثلا، يقال إنسان، فما هو سؤال يقع فيه الجواب بالماهية. أما من هو، ما هو محمد تقول إنسان، أقول من هو تقول هو ابن فلان. إذن من هو دائما يسأل به عن خصوصية. إذن الذي يقع في مورد من هو يشخص ويخصص ذلك الموضوع بخصوصيات وأوضاع معينة بحيث يستحيل أن ينطبق على غيره. إذن
المدار في القضية الحملية الشخصية المخصوصة كون الموضوع جزئيا حقيقيا. أما إذا كان الموضوع كلي فنقول هنا عندنا شقان: إما أن يكون الحكم لا يسري إلى الأفراد وإنما الحكم يتوجه إلى طبيعة الموضوع من حيث هو هو ولا نظر له إلى الأفراد، أو أن يكون الحكم لا يريد الموضوع إنما أخذ الموضوع كآلة ومرآة ووسيلة للوصول إلى الأفراد. فإن كان الحكم لا يسري إلى الأفراد سميت القضية بالقضية الطبيعية. مثال الطبيعية: إذا قلنا الإنسان نوع، لا إشكال أن هذه القضية قضية طبيعية، قضية حملية، موضوع ومحمول. إذا لاحظت موضوع هذه القضية ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أولا أنه كلي، فخرجت القضية شخصية. هنا حكم على الإنسان بأنه نوع، هذه النوعية تحمل على الأفراد أو لا تحمل؟ هل النوعية تتوجه إلى الأفراد بحيث يقال محمد النوع، علي النوع؟ قلنا النوع من الكليات الخمسة، وجميع الكليات الخمسة تحمل على، هي أمور كلية تحمل على موضوعات كلية. الذاتيات النوع والجنس والفص يجب أن تكون أمور كلية. إذا لا يقال زيد نوع، زيد ليس بنوع، لا يقال محمد نوع، يقال الإنسان نوع. إذا أولا تلاحظ أن الإنسان موضوع كلي وأن الحكم لا يسري إلى الأفراد، فلا يقال محمد هو نوع. كذلك إذا قلنا الحيوان جنس، الحيوان جنس، الحيوان جنس، هنا الحيوان موضوع كلي والحكم بالجنسية يتجه إلى طبيعي الحيوان هو الجنس، لا أن أفراد الحيوان جنس، بل أفراد الحيوان ما هي؟ أنواع. وإذا كان الموضوع كليان والحكم يسري إلى الأفراد، هنا عندنا شقان: إما أن تكون الأفراد غير مبينة أو أن تكون كميتها مبينة. إذا كانت الكمية مهملة سميت القضية بالقضية الحملية المهملة. مثال المهملة أن يقال الإنسان في خصمه. تجد أولا أن الموضوع كلي، فخرجت القضية عن كونها قضية شخصية، وتلاحظ ثانيا أن الحكم ليس متوجه إلى طبيعي الإنسان، ليس طبيعي الإنسان هو المحكوم عليه بالخسران، إنما الخسران يتوجه إلى أفراد الإنسان: زيد عمر في خسر. ولكن تلاحظ أن كمية الأفراد مهملة، لم نقل كل الإنسان في خسر، لم نقل بعض الإنسان في خسر. إذن الفرق بين المهملة والطبيعية أن القضية الطبيعية الحكم لا يتوجه إلى الأفراد، بينما في القضية المهملة الحكم يتوجه إلى الأفراد، ولكن كمية الأفراد هي المهملة. أما إذا كانت كمية الأفراد مبينة هذا ما يصطلح عليه بالقضية المحصورة أو المسورة. مثال على المحصورة يقال كل إنسان ناطق. الإنسان موضوع كلي وحكمنا عليه بالناطقية، والناطقية تتوجه إلى الأفراد، يعني زيد ناطق، عمر ناطق. وكمية الأفراد مبينة بقولنا كل، وكل هنا يعبر عنه سور القضية، أداة القضية التي تبين كمية الأفراد. أو إذا قلنا بعض الإنسان شاعر، الموضوع هنا كلي والمحكوم عليه بالشاعرية ليس طبيعي الإنسان، إنما أفراد الإنسان، يعني الفرزدق شاعر. وأيضا كمية الأفراد مبينة بقولنا بعض، هذا ما يصطلح عليه بالقضية الحملية المحصورة المسورة. هذا هو إجمالي تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوع من جهة كونه كليا أو من جهة كونه جزئيا. هذا هو البيان الإجمالي. قال تنقسم الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة في العنوان، لأن الموضوع إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو أن يكون كليا. فإن كان الموضوع جزئيا حقيقيا، وإلا قد الكلي قد يكون هو جزئي إضافي، سميت القضية شخصية لأن موضوعها مشخص، ومخصوصة لأن موضوعها يحمل خصوصية معينة، كقولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. لاحظ الموضوع هو محمد، الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع، الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع. أين الموضوع؟ الشيخ المفيد موضوع جزئي. بغداد عاصمة العراق، عاصمة العراق. أنت عالم، هو ليس بشاعر. إذن القضية المخصوصة قد تكون موجبة وقد تكون سالبة. وهذا العصر لا يبشر بخير. وإن كان الموضوع كليا ففيه ثلاث حالات، تسمى في كل حالة القضية المشتملة عليه، أي على الموضوع، باسم مخصوص. يعني إذا كان الموضوع كليا وبينت فيه كمية الأفراد، فما هو العنوان الذي يطلق على القضية؟ المحصورة. وإذا لم تبين كمية الأفراد فيطلق على القضية بالمهملة، وهكذا. فإنه إما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي. ما معنى بما هو كلي؟ يعني أن الحكم يتوجه إلى طبيعي الموضوع، بحيث أن الحكم لا يسري إلى الأفراد، مع غض النظر عن أفراده، على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد، فالقضية تسمى طبيعية، لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية. مثال: الإنسان نوع، الناطق فصل، الحيوان جنس، المحكوم عليه بالجنسية ليس أفراد الحيوان بل طبيعي الحيوان، وإلا أفراد الحيوان محكوم عليها بأنها نوع وليست جنس. الضاحك خاصة، الماشي عرضي عام، وهكذا. فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة، لأن الأمور الخمسة هي كليات. ثانيا: وإما أن يكون الحكم فيها، أي في القضية، على الكل بملاحظة أفراده، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد. نظير إذا قلنا الإنسان ضاحك، هنا لا نريد أن نقول الإنسان ضاحك، نريد أن نقول كل فرد من أفراد الإنسان هو ضاحك. إذا لماذا لم تقل الأفراد؟ يعني بدل أن تقول الإنسان ضاحك، لماذا لم تقل محمد، جعفر، علي؟ نقول هذا يلزم ذكر جميع الأفراد، ولكن الإنسان جعل عنوانا يحكي عن جميع الأفراد وهو عنوان الإنسان، فقال كل إنسان ضاحك، والكلي جعل عنوانا ومرآة لها، أي للأفراد، إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد. كمية الأفراد لا جميعها ولا بعضها، فالقضية تسمى مهملة لأن الأفراد من حيث الكمية أهملت لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع، كقولنا الإنسان في خسر. أما إذا قال كل إنسان في خسر أو قال بعض الإنسان في خسر، خرجت عن كونها مهملة. رئيس القوم خادمهم، ليس من العدل سرعة العذل، العذل بمعنى العتاب. المؤمن لا يكذب، فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام. تنبيهون: الشيخ الرئيس في الإشارات ذكر أنه لا مهملة في لغة العرب، لأن القضية المهملة ما هي خصوصيتها؟ أن يكون الموضوع كليا وأن الأفراد مهملة غير مبينة. يقول الشيخ: في لغة العربي نحن لا يوجد عندنا موضوع الأفراد فيه مهملة. لماذا؟ يقول: لأن كل موضوع لا يخرج عن حالتين، إما أن يكون داخلا عليه الألف واللام أو أن لا يكون داخل عليه الألف واللام. فإن حلي الموضوع أو قل الكلمة بالألف واللام، الألف واللام تفيد التعميم. نظير إذا قلنا أكرم العالم، فإن الألف واللام الداخل على كلمة عالم تفيد العمومية، أي أنها تدل على عموم الأفراد. فمعنى أكرم العالم أي أن الإكرام يتعلق بكل فرد من أفراد العالم. إذن الألف واللام أوجب العموم، إذن الأفراد مبينة من حيث الكمية، أو أنه يكون غير محلى بالألف واللام، فمعنى ذلك أنه يوجب تنوينا، فيقال أكرم عالما، والتنوين يوجب التخصيص، يعني أنه يكفي أن يتحقق الإكرام ولو بفرد واحد. إذن فموضوع القضية إما أن يدخل عليه الألف واللام فاستفدنا التعميم والعموم، أو أن لا يدخل عليه الألف واللام، إذن ينون والتنوين يفيد التخصيص. إذن أين الإهمال في لغة العرب؟ لا يوجد إهمال، بل يوجد جد ونشاط. قال تنبيه، قال الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات بعد بيان القضية المهملة: فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة، يعني يفيد العمومية، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى. وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها، يعني هذا مطلب نحوي. انتهى كلام الشيخ. الآن بدأ كلام الشيخ المظفر. والحق، الشيخ المظفر يقول: لا توجد قضية مهملة في لغة العرب، خصوصا إذا كانت اللام ليست للاستغراق، إنما كانت اللام لام الحقيقة. لام الحقيقة هي اللام التي تدخل على الموضوع، أو قل لام الحقيقة هي اللام التي تبين ماهية وطبيعة الموضوع. نظير إذا قلنا: العلم أفضل من المال، ليس كل علم أفضل من المال، وإنما طبيعي العلم، حقيقة العلم أفضل من المال، بغض النظر عن أفراد العلم. أو في المثال المعروف فيما بينهم: الرجل خير من المرأة، طبيعي الرجل، حقيقة الرجل، وإلا من حيث الأفراد قد يكون كثير من النساء أفضل من الرجال. إذن إذا كانت اللام هي لام الحقيقة، هنا نستفيد أن المحكوم عليه هو طبيعي الموضوع بغض النظر عن الأفراد، فالأفراد لم تبين من حيث الكمية. قال: والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة، لام الحقيقة، فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها، من دون دلالة على إرادة الجميع أو البعض. نعم، إذا كانت اللام للجنس فإنها تفيد العموم، أو كانت اللام لام الاستغراق مثلا، ويفهم ذلك من قرائن الأحوال، يعني من القرائن التي تكتنف بالجملة، وهذا أمر يرجع فيه إلى كتب النحو وعلوم البلاغة. فقط تعليق سريع على هذا المطلب ولا يهمني كثيرا، أنه الألف واللام إذا دخلت على الكلمة، قال الشيخ، تفيد العموم، تفيد العموم. الكلام بينهم أن الألف واللام إذا دخلت على الكلمة دلت على العموم. أي كلمة؟ تارة تكون الكلمة جامع، وأخرى تكون الكلمة مفرد. تارة يقال أكرم العالم، هنا الألف واللام دخل على المفرد، وأخرى تدخل على الجامع، يقال أكرم العلماء. إذا دخلت الألف واللام على المفرد ليس مسلم أن الدلالة ببركة الألف واللام، وهذا إن شاء الله ما تقرؤونه في مباحث العموم من علم الأصول، أن المسألة محل خلاف. ثالثا، وإما أن يكون الحكم فيها أي في القضية على الكل بملاحظة أفراده كالسابقة، يعني كالقضية الطبيعية، ولكن كمية أفراده مبينة في القضية، عفوا كالسابقة كالقضية المهملة، إما جميعا أو بعضا، فالقضية تسمى محصورة وتسمى مسورة، وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد إلى محصورة كلية محصورة جزئية، فيقال الكلية إذا كان الحكم على جميع الأفراد، كل إمام معصوم، كل ماء طاهر، كل ربا محرم، هذه في الموجبات، لا شيء من الجهل بنافع، ما في الدار ديار سالبة، وجزئية إذا كان الحكم على بعض الأفراد، كقولنا بعض الناس يكذبون، قليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس كل إنسان عالما، رب أكلة منعت أكلات، هذه كلها قضايا جزئية. إذا اتضح ذلك، هنا يشرع الشيخ في أن المنطقي يهتم بأي لون، بأي قسم من أقسام القضية الحملية الأربعة المذكورة. نأتي أولا إلى القضية الشخصية. اتضح من خلال ما تقدم في البيان الإجمالي أن القضية الشخصية ما كان موضوعها جزئيا حقيقيا شخصيا. ما هو الفرق بين القضية الشخصية وبين القضية الجزئية؟ نحن عندنا قضية جزئية وعندنا قضية شخصية التي موضوعها جزئي. القضية الشخصية لها خصوصيتان، أولا موضوعها جزئي حقيقي، وثانيا أن موضوعها لا يسور بسور. لاحظ، يقال محمد قائم، الموضوع وهو محمد شخصي جزئي حقيقي، وأيضا لا سورة للقضية، لا يقال كله، لا يقال بعضه، لا يقال جميعه. أما القضية الجزئية خصوصيتها أولا أن موضوعها كلي، يقال بعض الإنسان شاعر، فالموضوع وهو الإنسان كلي، وثانيا مسور بقولنا بعض الإنسان شاعر. وبعبارة أخرى لك أن تقول بأن الكلي تارة يقابل الجزئي، فيقال كلي مقابل الجزئي، وثانيا عندنا كلي يقابله الشخصي، فيقال عندنا قضيتان، قضية كلية وقضية جزئية. ما هو الفرق بين القضية الكلية وبين القضية الجزئية؟ الفرق بينهما بلحاظ سور القضية. إن كان السور يدل على العموم كقولنا كل، فتكون القضية كلية. أما إذا كان سور القضية يدل على الجزئية والبعضية كقولنا بعض، فتكون القضية قضية جزئية. إذن التفت جيدا أن الفرق بين القضية الكلية والقضية الجزئية المقابلة لها، الفرق يرجع إلى سور القضية، بينما القضية الكلية التي تقابلها القضية الشخصية الفرق لا يرجع إلى سور القضية، إنما يرجع إلى موضوع القضية. فيقال قضية كلية أي موضوعها كلي، وقضية شخصية أي موضوعها جزئي. أيضا مما ينبغي الالتفات إليه أن المنطقي يهتم بأي قضية، أو قل هل يهتم بالقضية الشخصية التي موضوعها جزئي؟ اتفق المناطقة على أن القضية الشخصية، القضية المخصوصة التي موضوعها جزئي، لا تمثل قيمة علمية في علم المنطق، بمعنى أن المنطقي لا يستفيد منها. ولكن ما هو السبب؟ هنا ثلاثة بيانات تبين عدم اعتبار المنطقي بالقضية الشخصية. البيان الأول هو ما ذكره الشيخ المظفر في الكتاب، قال القضية الشخصية لا يهتم بها المنطقي بلحاظ أن مسائل علم المنطق قوانين عامة، ولهذا نحن في تعريفنا لعلم المنطق قلنا آلة قانونية، والقانون هو ذلك الأمر الكلي. إذا لما كانت مسائل علم المنطق تمثل قوانين عامة، إذا المنطقي لا يهتم بالقضية الشخصية. لماذا؟ لأن موضوعها جزئي شخصي لا يمثل قانونا عاما، فلهذا خرجت عن حريم علم المنطق، باعتبار أن المنطق ما يهتم به هو القانون العام، والقضية الشخصية لا عموم فيها. لهذا قال القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الأقسام، وهذا ما يحتاج إلى بيان. أما الشخصية فلأن مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها، أي للقضية الشخصية فلا شأن لها أي في القوانين العامة في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها. البيان الثاني سوف يأتي إن شاء الله أن المنطقي لماذا يهتم بمبحث القضايا. نحن قدمنا ذلك في أول الجزء الثاني، قلنا في الجزء الثاني أساسا ببحث القضايا، تعريف القضية، أقسام القضايا من اهتمامات علم المنطق في الدرجة الأولى، أو أن اهتمامه اهتمام بالعرض. المنطقي يتمركز بحثه حول القول الشارح وباب البرهان والاستدلال. إذن لماذا بحث حول القضايا؟ باعتبار أن القضايا ممهدة للدخول في مبحث الاستدلال والبرهان. إذن اهتمام المنطقي إنما يتمركز حول الاستدلال، ولا يرتبط البحث المنطقي بالقضايا بالدرجة الأولى. ما معنى أن المنطقي يهتم بالقضايا بلحاظ أنها تكون مقدمة للوصول إلى الاستدلال؟ قلنا ذلك باعتبار أن الاستدلال ما هو؟ القياس ما هو؟ البرهان ما هو؟ هو عبارة عن قضايا. إذن البرهان ما يتركب من قضايا، قضيتين فأكثر. ولكن أي قضايا تدخل في القياس البرهاني؟ ليس جميع القضايا، إنما خصوص القضايا التي تكون كاسبة ومكتسبة. إذن المنطقي إنما يهتم بالقضايا التي تكتسب وتكون كاسبة، ما معنى أن القضايا تكون كاسبة ومكتسبة؟ كاسبة بمعنى يستدل بها، ومكتسبة بمعنى يستدل عليها. بينما القضايا الشخصية لا تكون كاسبة ولا تكون مكتسبة. القضايا الشخصية التي موضوعها جزئي لا يستدل بها ولا يستدل عليها. فإذا كانت القضايا الشخصية لا تنفع في مقام البرهان، يعني لا تستعمل في مقام البرهان، حينئذ يقال المنطقي لا يهتم بها، لأن المنطقي إنما يهتم بالقضايا التي يستفيد منها أين؟ التي يوظفها في مبحث البرهان، والقضايا الشخصية لا يوظفها في مبحث البرهان، لأنها لا تكون كاسبة ولا مكتسبة، لهذا لا يهتم بالقضايا الشخصية. البيان الثالث، وهو تعميق للبيان الثاني، أن يقال لماذا لا يوظف المنطقي القضايا الشخصية في مبحث البرهان؟ نقول في المقام يأتينا إن شاء الله أن من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في مقدمات البرهان أن تكون المقدمة المستعملة في البرهان دائمية الصدق، يعني لا أنه تارة تكون صادقة ويمكن أن تتغير، يعني ليست محكومة بالتغير والتبدل من حيث صدقها. هذا نظير إذا قلنا الإنسان كل إنسان ناطق، فهذه القضية باقية إلى أبد الآبدين. كل عدد زوجي ينقسم إلى متساويين، هذه القضية دائمية الصدق إلى أبد الآبدين. إذن من أهم شروط مقدمات البرهان، أو قل من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في القضية التي تدخل في القياس البرهاني، أن تكون دائمية. ما معنى دائمية الصدق؟ أي أن المحمول بالنسبة إلى الموضوع يستحيل أن يتبدل ويتغير. كل إنسان ناطق، نسبة الناطقية إلى الإنسان يستحيل أن تتبدل وتتغير. بينما القضايا الشخصية التي موضوعها جزئي المحمول بالنسبة إليها ليس دائميا. يقال محمد قائم، القيام ليس دائم لمحمد، إذ يمكن أن يكون جالسا. محمد نائم، القضية ليست المحمول وهو النوم بالنسبة إلى محمد ليس دائما، إذ قد يكون، إذ قد يتحول إلى كونه مستيقظا. إذا لما كانت القضايا الشخصية ليس نسبة المحمول إلى الموضوع بنحو الدوام الصدقي، لا يستعملها المنطقي في مبحث القياس البرهاني، لأن أهم شرط من شروط مقدمات القياس البرهاني أن تكون المقدمات دائمية الصدق، ولهذا لا تكون كاسبة ولا مكتسبة لأنها متغيرة، وما هو محكوم بالتغير والتبدل لا يصح أن يستدل به، ولا يصح أن يستدل عليه. كيف محمد قائم لا يصح أن يستدل عليه؟ بمعنى لا يصح أن يبرهن عليه بالقياس البرهاني، وإنما الطريق الحصري لمعرفته هو أداة الحس. القضايا الشخصية لا سبيل للتعرف عليها وللعلم بها إلا عن طريق الحواس. تنظر إلى محمد تجد أنه قائم. إذن معنى قول المناطق لا يستدل بها بمعنى أنها لا تدخل في البرهان لأنها متغيرة ومتبدلة، ولا يستدل عليها بمعنى لا يثبتها إلا طريق الحس، لا يثبتها البرهان. لو أقمت 1,000,000 برهان لا يثبت أن محمد قائم. إذن ما هو الطريق للعلم بقيام محمد؟ ليس إلا الحس، وتعميق ذلك إن شاء الله في مبحث البرهان. إذن هذه البيانات الثلاثة كلها بين بها عدم اهتمام المنطقي بالقضية الشخصية. سؤال والجواب عليكم. لاحظ معي، محمد إنسان وكل إنسان ناطق، إذن محمد ناطق. هذا قياس أو ليس بقياس؟ قياس من الشكل الأول كما قرأنا في خلاصة المنطق. يقال محمد إنسان، وهنا محمد موضوع جزئي حقيقي أو ليس جزئيا حقيقيا؟ جزئي حقيقي. والإنسان بالنسبة لمحمد دائمي أو ليس بدائمي؟ دائمي. القضية شخصية أو ليست شخصية؟ محمد إنسان، لماذا ليس شخصية؟ لا لا لا، محمد هذا الخارجي إنسان. محمد إنسان قضية شخصية، صغرى القياس هي والكبرى وكل إنسان هو، إذن محمد ناطق، قضية شخصية دخلت في البرهان. هذا تمام الكلام في القضية الشخصية، أو قل في تقسيمات القضية الحملية. يبقى الكلام إن شاء الله في تتمة الكلام في عدم اهتمام المنطقي بالقضية الطبيعية والقضية المهملة، وأن المنطقي ينحصر اهتمامه فقط أين؟ بالقضية المحصورة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.